السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، جاء في الأثر: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وها نحن نقبل على موسم عظيم من مواسم مضاعفة الحسنات والأجور، وتكفير السيئات والخطايا، ورفع الدرجات، وهو موسم الحج. فهنيئاً لمن يسر الله له إجابة داعي الله، فذهب أو سيذهب ويطوف ويسعى ويرمي ويذبح ويحلق، ثم يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن أريد أن أتكلم على بعض المهمات والمسائل التي أظن أن الحاج أو مريد الحج لا يستغني عنها، وهذا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وسيتلخص مجموع هذه المهمات والنصائح في 10 مسائل. المسألة الأولى: وجوب الحج ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كما هو معلوم وظاهر لدى الجميع. ولكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على من توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع على الفور. فمن تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وجب عليه الحج في عامه ذلك، ولا يجوز له أن يؤخره إلى العام الذي يليه بدون عذر وبدون سبب. وأما الدليل على ذلك فأولاً قول ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. فهذه الآيات فيها دلالة على وجوب المسارعة إلى فعل الطاعات وعدم التكاسل والتواني في أدائها، خصوصاً الفرائض، لأن الله عز وجل يحب من عبده أداء الفرائض، كما صح ذلك في الحديث القدسي في قول ربنا عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والقول بعدم الفورية يتعارض مع هذه المسارعة وهذه المسابقة إلى فعل الطاعات. كذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج. يقول الراوي يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، ووجه الدلالة واضح منه: تعجلوا إلى الحج، قال الراوي يعني الفريضة. ونبينا صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم فرض عليه الحج في السنة 9، وحج في السنة 10، ومنع أو منعه من الحج بعض الظروف والموانع التي حالت بينه وبين أدائه الحج، فلما زالت حج من العام 10 مباشرة. واسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يهدد ويتوعد من ترك الحج مع القدرة عليه، فقد صح عنه رضي الله عنه أنه قال: ليمت يهوديا أو نصرانيا، ليمت يهوديا أو نصرانيا، ليمت يهوديا أو نصرانيا، ثلاثا: رجل مات ولم يحج وجد لذلك سعة وخليت سبيله، وأثر وسند هذا الأثر حسن.
فمن استطاع على الحج ولم يقدر وتركه مع القدرة عليه فإنه متوعد. وليس هذا فيه تكفير، إنما هذا من التهديد والوعيد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن قدر على الحج فلا يتوانى، ولا يضحكن عليه الشيطان، ويؤمله في العمر وفي طوله، وستحج في السنة المقبلة والتي بعدها. وبعض الناس يأتيه الشيطان يقول له: أنت الآن لازلت صغيرا وستذنب والذنوب كثيرة، فانتظر حتى يطول بك العمر ثم تحج وقد غفر الله لك ذنوبك، وما تدري هل تعيش أنت للغد أصلا. وهذا من تلبيس الشيطان. المسألة الثانية: يتعين على مريد الحج أن يتذكر الإخلاص لله تعالى في حجه. الحج عبادة من العبادات الشرعية مبناها على الإخلاص. الحج عبادة مبناها على الإخلاص. ومن تأمل الأذكار والآيات اللي وردت في الحج رأى أن من أعظم مقاصد الحج تحقيق الإخلاص لله تعالى. انظر معي في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لما جاء يفسر هذه الآية قال: دلت على أمور، ومنها إخلاص الحج والعمرة لله تعالى. قال: ولله على الناس حج البيت. فبدأ باسمه، بدأ بالآمر ولله، هذه اللام لام الاختصاص، ولله على الناس حج البيت، إخلاص. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج ماذا قال؟ قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فأنت تحج لا ليقال عنك حاج، وإنما تؤدي عبادة لله تعالى قد أمرت بها. وجاء مرة أن أحد السلف قال لابن عمر وكان في الحج: ما أكثر الركب؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أكثر الركب وما أقل الحجيج. فالإخلاص يتعين على مريد الحج أن يحاسب نفسه عليه. وتكمن خطورة عدم الإخلاص في وقوع الشخص في الشرك بالله ورد العمل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فمن أراد الحج يتذكر هذا الأمر من يوم خروجه من بيته: لا أريد بحج إلا وجه الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: ليكن شعارك في الحج أن أحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ركن المتابعة في العمل، ومن مقاصد الحج تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. لذلك وجه الصحابة فقال: خذوا عني مناسككم. وهذا الذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ما يقول جابر رضي الله عنهما وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فقدم المدينة بشر كثير، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. هذا هدي الصحابة رضوان الله عليهم. واسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا اتباع ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج. وروى البخاري عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. وهكذا كان السلف يؤمرون العلماء مع الأمراء في الحج. قال له: لا تخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس يعني الظهر، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، يعني لننزل إلى عرفة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت، يقول سالم ابن عبد الله بن عمر: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. انظر مرة ثانية يذكره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهمهم في المناسك متابعة السنة. فجعل ينظر إلى عبد الله يعني يقول: هل هذا صحيح؟ فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر قال: صدق. وروى مسلم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، يعني ذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة الكبرى ثم ذهب وحلق ونحر، ثم ذهب إلى مكة وطاف، ثم رجع إلى منى وصلى فيها الظهر. قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إذن ليكن همك في الحج أن تفعل كما فعل نبيك صلى الله عليه وسلم، خصوصا من حج حجة الإسلام، الحجة الأولى التي هي فرض عليك. فبقدر استطاعتك تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: هذه المتابعة تحتاج منك إلى العلم الشرعي وطلب علم المناسك لمن أراد الحج فرض عين. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهنا قال العلماء: من تحتم عليه شيء من أمور الدين وجب عليه تعلمه. فمن أراد الحج وجب عليه أن يتعلم الحج، ومن أراد البيع والشراء وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، وهكذا. والآن ولله الحمد والمنة تيسرت وسائل العلم، حضور الدورات العلمية اللي تعقدها الشؤون الإسلامية والأوقاف، أو استماع أشرطة العلماء وهي بالمجان على الشبكة العالمية، أو قراءة الكتب الصغيرة اليسيرة أو الموسعة، كتب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، منها اليسير ومنه الموسع، والأشرطة موجودة، كتب الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان، كتب الشيخ الألباني وغيرهم كثير من أهل العلم وطلبة العلم. فلا يبخل الإنسان على نفسه بشيء من هذا العلم. الآن الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا ترى يمر بتصميمه على المهندسين، ثم يستشير من بنى من قبل، يريد أن يتلافى الأخطاء والسلبيات. طيب هذا الحج أولى من بيتك الذي تبنيه. المسألة الخامسة: مما يعين على حسن المتابعة وعلى إتمام الحج بصورة طيبة اختيار الحملة المناسبة. وهنا لا يزعل علينا أصحاب الحملات، الهدف لصاحب الحملة تجاري ولا بأس بهذا، لكن لا ينسى الهدف الآخر وهو أن يعين الناس على عبادتهم. هذا هدف عظيم، أن تعين الناس على عبادتهم هذا هدف لك فيه أجر. فاختر الحملة التي يكون هدفها معاونة الحجاج على أداء عبادته. وبعض الحملات للأسف يكون هدفه تجاري بحت، يريد فقط المادة، وما يهم أنت حججت حجا صحيحا أم لا. ولا بد أن تتأكد من الواعظ الذي يرافق الحملة، هل هو من أهل العلم المعروفين باتباع السنة، أم هو شك يعني وجود صوري، لأن الدولة تلزم كل حملة بواعظ. هل هذا من العلماء أو من طلبة العلم الكبار ليلتزم معروفين بالعلم أم لا؟ وإلا فإن بعض الحملات ترتكب فظائع في الحج لأجل توفير المادة. وأعطيكم أمثلة. بعض الحملات يضبط موعد الطائرة في يوم التعجل في وقت حرج، يوم التعجل هذا اليوم 12، غالب الحجيج يتعجلون ويخرجون لطواف الوداع ثم ينصرفون إلى بلادهم، غالب الحجيج. بعض الأحيان نذهب إلى نطوف طواف الوداع، الحرم يغلق علينا، لا يسمح لنا بالدخول من شدة الزحام، فيذهب ويضبط مواعيد الطيران في موعد حرج. لأجل ذلك يأمر الناس أن يرموا جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى بعد الفجر، ويقول: يا أخي احنا المعذورين، عندنا إيش؟ عندنا سفر وموعد الطائرة. طيب من اللي يتحكم في الموعد؟ أنت. أجل الموعد إلى موعد فيه راحة وفيه سعة. رحلة الحج ما هي بسياحة، إنما جاء الناس ودفعوا الأموال بال20 و30 ألف لأجل أن يتعبدوا لله عز وجل. فيسر لهم أن يرموا بعد الزوال ويطبقوا السنة، ثم يطوفوا طواف الوداع بمهل خاصة لمع نساء، ثم تنصرفوا إلى مطاراتكم بعد ذلك وتسافرون إلى بيوتكم بالسلامة. السنة الماضية يقول أحد الحجاج: دخلنا مزدلفة مع حملتنا بعد صلاة العشاء، وهذا نعتبره من نعم الله على الحاج. نحن دخلنا الساعة 3 الفجر، هذا دخل بعد صلاة العشاء، والمبيت بمزدلفة واجب. فمضى وخرج من مزدلفة وذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة الكبرى وحلقوا رؤوسهم، ثم ذهبوا إلى مكة وطافوا وسعوا وانتهوا قبل الساعة 12، أنهوا جميع أعمال اليوم العاشر قبل غيبوبة القمر، يعني قبل أن يخرج الناس من مزدلفة الذين رخص لهم. ثم يقول: ما حكم حجي؟ روح اسأل صاحب الحملة. آخر قال لهم في يوم التعجل: قولوا أو اجعلوا النساء، كلموا النساء يوكلوا الرجال في الرمي. وهذه مسألة خطيرة، توكيل في الرمي يجوز لأهل الحاجة والأعذار. طيب لماذا النساء يوكلون الرجال في الرمي؟ قال: لأنهن سيذهبن إلى السوق يأخذن هدايا في مكة، وأنتم أرموا عن النساء بعد الفجر ثم وافون في مكة، والطائرة متى؟ في الغد. وهذا تلاعب بحج الناس بعبادة الله عز وجل. فلذلك إخواني أصحاب الحملات لابد أن ينتبهوا إلى مراعاة حق الله عز وجل في هذه العبادة، ولا يكن همك كثرة الأموال، وإنما البركة في المال. المسألة السادسة، نسمع كثيرا عما يسمى بفقه التيسير في الحج، وفي الحقيقة هذه كلمة عظيمة جدا، وهي أصل من أصول الشريعة. فعندنا شريعة وشريعة التيسير. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن قواعد الدين العظيمة أن المشقة تجلب التيسير، لكن ننتبه، هذا التيسير مبني على الدليل، لأن رخصة من الرخص الشرعية وليست مبنية على الهوى. فما دل الدليل على أنه رخصة عمل به، وإلا بقينا على الأصل. فالعبادات توقيفية تؤدى كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: الرخص والتيسير في العبادات على خلاف الأصل الذي فرضت عليه العبادة، وما كان على خلاف الأصل احتاج إلى دليل. كما أن التيسير والرخص في العبادات مبنية على حصول العذر والمشقة الخارجة عن المعتاد في أداء العبادة، وإلا فإن العبادات لابد أن تصاحبها مشقة ولو يسيرة محتملة، مثل الصيام في اليوم شديد الحر، هذه مشقة لكن محتملة، أو الخوف من الهلاك في الجهاد، أو مشقة السفر لطلب العلم. والمشقة الخارجة التي يحق للإنسان فعل الرخصة فيها لابد أن تكون حقيقية غير متوهمة. ومن نظر في فقه الحج وجد أن الحج كله مبني على التيسير، ولا يتسع المجال أن أذكر لكم مجالات التيسير في الحج، لكن من التيسير في الحج أولا أن فرضية الحج على المستطيع، غير المستطيع لا يجب عليه الحج، هذا تيسير. التيسير في اختيار النسك، تمتع، قران، إفراد، حسب المتيسر لك والأفضل. عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فإن سقت الهدي فالأفضل لك القران، إن جئت في وقت مبكر وعندك مال تشتري هدي فاعتمر ثم أحل من عمرتك وتمتع بالعمرة إلى الحج، وإن جئت في وقت يضيق عليك العمرة لا تستطيع أن تعتمر فحج مفردا. هذا من التيسير في الحج دل الدليل عليه. من التيسير في الحج الاشتراط، فمن خشي من عائق أو مرض حل جاز له أن يشترط فيقول: لبيك اللهم عمرة ومحلي حيث حبستني، كما جاء عن أمنا عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهذا ييسر لها التحلل من الحج إذا لم تستطع إكماله. من التيسير في الحج قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وهذا لمن في زماننا من نسي إحرامه في حقيبته وهو في الطائرة فذهبت الحقيبة مع الحقائب الأخرى في مخزن الطائرة، وجاء إلى الميقات قبل الميقات أراد أن يخرج الإحرام ما وجده. ومن واجبات الحج أن يحرم من الميقات، ومن محظورات الإحرام أن يلبس المخيط. طيب الآن ما عنده ملابس الإحرام ماذا يفعل؟ يسر عليك النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تلبس سروال في الأسفل اخلع هذا الثوب واجعله على ظهرك ولا شيء عليك، وإن كنت تلبس إزار كحالنا فاخلع ثوبك واجعله على ظهرك وانتهى الأمر. هذا من التيسير. من التيسير في الحج الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، جواز التقديم والتأخير بين أفعال الحج يوم العاشر، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن هم يريدون من كلام من هذه الإثارة فقه التيسير شيء آخر غير ما ذكرنا من الأدلة. ماذا يريدون؟ حج يسمى حج التلفيق. وشو حج التلفيق هذا؟ يأتون إلى المذاهب فيأخذون من كل مذهب أيسر ما فيه، أيسر ما في المذاهب، يأتون المذاهب الأربعة أو الخمسة أو التسع. ماذا قال في هذا؟ سنة تركه. فنخرج بحج في مدة أقل عن 24 ساعة، وهذا الحج مفتى به عند بعضهم ويسمى بالحج السياحي. حج السياحي هذا ما صورته؟ يأتي يوم عرفة، يقول بعض أهل العلم الواجب في الوقوف يوم عرفة ساعة من ليل أو نهار، يأتي يقف العصر. طيب مزدلفة، في قول لبعض أهل العلم أن مزدلفة البقاء فيها سنة إذا تسقط، ثم يتوجه إلى الرمي فيرمي قبل المغرب أو بعد المغرب، ثم يطوف ويسعى، ثم يوكل في الرمي ثلاثة أيام أو اليومين الباقيات، ثم يدفع قيمة الدم الذي سيذبحه لأنه ترك واجبا، ثم ينصرف إلى بلده يتغدى مع أولاده في يوم العيد. لماذا؟ لأن المذهب هذا يقول هذا جائز، والمذهب الثاني يقول هذا جائز، والمذهب الثالث يقول هذا جائز، فخرجنا بحج يسمى حج التلفيق يوم واحد، وهذا خلاف ما حجه النبي صلى الله عليه وسلم وحج به الصحابة. لذلك قال العلماء: الرخصة لا تخرج إلا من فقيه. إذا تعذر عليك الأمر اسأل عن الرخصة، وإلا ابقى على ما أنت عليه من متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة: الأصل أن المرأة والرجل في العبادات سواء، إلا ما خص الدليل أحدهما بحكم، وكذلك الحج، النساء والرجال سواء، لكن خصت المرأة ببعض الأحكام. من هذه الأحكام اشتراط المحرم اشتراط المحرم لوجوب الحج عليها، وهذا الشرط خاص بالمرأة التي تحتاج إلى سفر لأداء المناسك. ما الدليل عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. قال: خرج معها. وفي رواية: ارجع فحج مع امرأتك. وفي رواية الدارقطني قال: ولا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. صححه أبو عوانة كما نقله ابن حجر والألباني في السلسلة الصحيحة. امرأة صحابية وتخرج مع صحابة ومع نساء صحابيات وزوجها يخرج للجهاد، ما سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمح له، قال: خرج فحج مع امرأتك. وهذا المحرم شرط لوجوب الحج، لكن إذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها، لكنها تأثم لأن المحرمية لا تختص بالحج. كذلك يسن للمرأة الاغتسال عند الإحرام ولو كانت حائضا أو نفسا، وهذا نسأل عنه كثيرا، أن المرأة إذا كانت حائض وتمر بالميقات تقول: أنا لا أحرم، لأنها على غير طهارة. نقول: لا، تحرم من الميقات ولو كانت على غير طهارة، لا يشترط في الإحرام أن تكون على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما نفست: اغتسلي واستثفري بثوب ثم أهلي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل مع أنها نفساء، فدل على أن ذلك من سنن الإحرام. وللمرأة أن تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بزينة. عندنا لابد أن تلبس الثوب الأخضر، بعض الدول لابد أن تلبس الثوب الأبيض، لا، ليس بذلك بشرط، تلبس ما شاءت بشرط أن لا يكون عليه شيء من الزينة، وتلبس عليه العباءة. كذلك مما خصت به المرأة: تمنع الحائض والنفس من الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. كذلك لا يسن للمرأة الرمل حول الكعبة ولا السعي الشديد بين الميلين. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن الطباع. كذلك المرأة لا تحلق رأسها، وإنما تقصر من كل قرن قدر الأنملة، أو تجمعه كله ثم تقص منه قدر مفصل الإصبع. يرخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع، وهذا من التيسير، فروى البخاري عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. المسألة الثامنة: للحج أركان لا بد من فعلها، لكن ما حكم من ترك ركنا من أركان الحج؟ أركان الحج: الإحرام، طواف الإفاضة، وسعيه لمن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم وكان مفردا أو قارنا، وماذا؟ الوقوف بعرفة، أربعة أركان. طيب، من ترك ركنا من هذه الأركان ما حكم حجه؟ أولا، من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، وليس النية اللي في القلب. أنت أصلا خارج من منزلك تريد الحج، لكن لما وصلت الميقات وقلت لبيك اللهم عمره، هذا هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. فمن نسي وما أحرم وإنما جاء مباشرة ودخل، طبعا هذا قد لا يتصور في زماننا، لكن لو حصل فإنه لا ينعقد نسكه، لا ينعقد حجه. الأمر الثاني: إن كان الركن يفوت ولا يمكن تداركه بطل الحج، وهذا له مثال واحد، وهو فوت الوقوف بعرفة. لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء بعد طلوع فجر اليوم العاشر فلا حج له. المسألة الثالثة: فإن كان الركن لا يفوت ويمكن قضاؤه لا يصح الحج إلا أن يأتي به كطواف الإفاضة. وهنا مسألة: بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، يقول: حتى أتخلص من الزحام. نقول: هنا اشترك عمل واحد في نيتين، وأهل العلم يجيزونه، بشرط أن ينوي الأعلى منهما، أن ينوي الركن، وأن يكون الوداع ماذا؟ نية لاحقة. أين الإشكال؟ بسبب الزحام وبسبب العجلة والسفر ينسى أمر طواف الإفاضة ولا يخطر على باله، ويطوف طواف الوداع وينصرف. ما حكم حجه؟ لم يتم حجه حتى يرجع وينوي طواف الإفاضة ويطوف. وبعض فإن سافر إلى بلده لا يتم حجه حتى يرجع ويطوف طواف الإفاضة. المسألة التاسعة: ترك الواجب. الحج فيه أركان وفي واجبات وفي سنن. طيب، ما حكم ترك الواجب؟ أولا: من ترك الواجب متعمدا لغير عذر أثم، ومن تركه لعذر فلا إثم عليه، لكن على كليهما دم يذبح ويوزع على فقراء مكة، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. المسألة العاشرة وأختم بها: على الحاج أن يراعي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى في حجه والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. ما ذهبت للحج إلا تريد من الله عز وجل أن يغفر ذنوبك وتريد بر الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجة المبرورة كيف تكون، عن بر الحج، فقال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فتحمل الزحام الذي يحصل، وتحمل إيذاء الغير، ولا تؤذي غيرك. ومن العجب أن نشاهد بعض الناس يرفع صوته ويزاحم الناس وربما سبهم، وبعضهم يأتي يفعل المعصية وهو محرم، مثل ماذا؟ كالتدخين. هذا التدخين منقص لأجرك، ما تحصل على الأجر الكامل في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج. فأنت الآن أتيت بالفسوق، بعضهم هو محرم وعند الحرم يدخن. حجك صحيح لا يبطل الحج، لكن ما تحصل على أجر من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. من الذنوب التي يتساهل فيها الغيبة، خاصة في أيام منى. الحج سهل في أيام منى، عندك رمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. طيب، ومن النهار قبل الظهر جلوس. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، تراهم جلوس. طيب، يتناولون الطعام ثم يتطاولون في الكلام، وربما ذكروا فلانا وعلانا، فتقع في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وبعض الناس ربما وقع الأمر إلى إلى النظر إلى النساء الأجنبيات في الأسواق، وهذا مما ابتلينا به في الحج. بعض النساء هداهن الله، من مقاصد الحج عندهن شراء الهدايا. تذهب إلى الحج، لم تذهب إلى السوق، فقدت ركن من أركان الحج. ما يلزمك هذا الأمر. الفطنة عند بعض النساء تشتري الهدايا هنا في الدولة وتجعلها في المنزل، فإذا رجعت وزعت، وهذا سر ما يخرج. لكن أن تجعل المرأة السوق هدف رئيسي للحج في الحج، وربما يعني ضيعت المبيت في منى بسبب الذهاب للأسواق، وربما أجبرت وليها على الرمي قبل الزوال والأخذ بكلام بعض أهل العلم لأجل الذهاب إلى السوق، وربما وقع في المعاصي والذنوب بسبب هذا الأمر، هذا لا يتوسع فيه إخواني. قدر الاستطاعة المرأة والرجل اللذان ذهبا لأداء الحج يقللا من قضية الذهاب للأسواق، يجعلان هذه الرحلة لله سبحانه وتعالى، ما هي بسياحة. في النهاية أن تستشعر وأنت تطوف طواف الوداع أن يقال لك اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، ينسيك كل التعب الذي لقيته في الحج. مشاعر عجيبة وأنت تطوف طواف الوداع وترجع إلى بيتك سالما غانما وقد كنت في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. فالعمار والحجاج وفد الله سبحانه وتعالى، دعاهم فأجابوه. إنها فريضة عظيمة تحتاج منا إلى عناية واهتمام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لكل من أراد حج بيت في هذا العام حجه. اللهم ييسر لهم أمورهم وأعنهم على طاعتك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.